نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 14 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 14 والعدد 19، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نبدأ حلقتنا صديقي المستمع بقراءة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 والعدد 19. ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونيا وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. لقد تحدثنا عزيز المستمع في الحلقة السابقة عن تقلب الناس، وفي هذا تحذير مهم لجميع الأشخاص الذين يبدون استعدادا تاما للقيام بأي شيء كي يحظوا بإعجاب الناس وكي يسمعوا المدح والثناء منهم. وقد تحدث الرسول بولس عن الجهد الذي يبذله الرياضيون من أجل الحصول على الإكليل، وهو يصف ذلك الإكليل بأنه فان أي باطل. فعندما يفوز الرياضي في سباق ما أو مباراة ما، فإنه يفعل ذلك من أجل الشهرة أو المال. أما المؤمن الحقيقي فإنه لا يسعى وراء المال أو الشهرة، بل يسعى إلى تمجيد الله. لذلك يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9:25: أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. بعبارة أخرى صديق المستمع، فإن كل تعب وجهد يقوم به المشاهير من أجل كسب المزيد من المال والشهرة هو باطل في نظر الله. فالرب الإله يعلم أن هؤلاء إنما يسعون إلى انتزاع إعجاب الناس بأية وسيلة. لكن كما رأينا صديق المستمع، فإن الناس متقلبون جدا في آرائهم ومواقفهم. فإن كانوا معك في هذه اللحظة، توقع أن ينقلبوا عليك بعد قليل، وهذا هو ما حدث مع الرسولين بولس وبرنابا. فعندما رأى الناس أن بولس شفى الرجل الأعرج من بطن أمه، قالوا: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. وعندما سمع كاهن معبد زفس بحدوث تلك المعجزة، أراد أن يقدم القرابين لبولس وبرنابة، ولكننا نراهم ينقلبون فجأة على الرسولين. فقد جاء يهود من أنطاكيا وإيقونيا ونجحوا في إهاجة الجموع على بولس وبرنابة، لذا فقد رجم الناس الرسول بولس وقد جروه خارج المدينة وتركوه هناك لأنهم ظنوه ميتا. عندما كتب بولس الرسول رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس بعد 14 سنة من هذه الحادثة، قال في الأصحاح 12 والأعداد من 2 إلى 4: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. يرى بعض المفسرين أن بولس الرسول يشير هنا إلى تلك الحادثة الأليمة التي وقعت في لسترة، فهو لم يكن يعلم إن كان حيا أم ميتا، ولا يدري إن كان قد اختطف إلى السماء الثالثة في الجسد أم خارج الجسد، لكنه يعلم شيئا واحدا، أنه سمع عند اختطافه إلى السماء الثالثة كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. ثم يقول الرسول بولس في العدد 7 من الرسالة نفسها والأصحاح نفسه: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. لذا صديقي المستمع، يرى البعض أن هذه الشوكة التي يتحدث عنها الرسول بولس هنا كانت إصابة نجمت عن حادثة الرجم تلك، فربما أصيب بولس إصابة بليغة عندما رجموه، ويبدو أنه لم يتعافى من تلك الإصابة. وقد قرأنا قبل قليل أنهم رجموه وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان في عداد الأموات حقا. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 والعدد 20: ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. في ضوء ما قرأناه قبل قليل مستمع الكريم، من المؤكد أن نجاة الرسول بولس كانت معجزة حقيقية، لأنه كان في حال يرثى لها، وعندما قام دخل المدينة، وفي اليوم التالي سافر مع برنابا إلى دربة. وربما كان الشيء الذي يتوقعه أي شخص من بولس وبرنابا هو أن يخافا ويقررا التخلي عن المنادات بالإنجيل، لأن حياتهما كانت في خطر حقيقي. لكننا نقرأ في العددين 21 و22: فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين، ثم رجعا إلى لسترا وإيقونيا وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. من الواضح صديقي المستمع أن درب الإيمان قد يكون صعبا جدا وباهظ الثمن، وما أكثر ما قرأنا وسمعنا عن مؤمنين دفعوا حياتهم ثمنا لإيمانهم بيسوع المسيح. وهذا هو ما نادى به بولس وبرنابا، فقد كانا يبشران الناس ويتلمذان المؤمنين الجدد ويشددان عزيمة التلاميذ، وفي الوقت نفسه كانا صادقين في توضيح الصورة للمؤمنين بأن درب الإيمان قد يكون صعبا وقاسيا ومكلفا. ونقرأ في العدد 23: وانتخبا لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. لقد كان هذا الوقت مفيداً وبناءً في تلك المنطقة من آسيا الصغرى، وهي المنطقة التي تعرف اليوم باسم تركيا. فقد انتخب بولس وبرنابا شيوخاً في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام وتركا الجميع وديعة بين يدي الإله الحي. فقد كان يتعين على هؤلاء الشيوخ أن يواصلوا الخدمة في كنائسهم المحلية. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 من العدد 24 إلى 28: ولما اجتزا في بسيديا أتيا إلى بنفيلية، وتكلما بالكلمة في برجة، ثم نزلا إلى التالية، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكية، حيث كان قد أسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. كان بولس وبرنابا قد سافرا من مقاطعة بسيدية جنوبا إلى أن وصلا بنفيلية على الساحل، وبعد أن ناديا برسالة الإنجيل في برجة ذهبا إلى التالية، ثم أبحرا إلى أنطاكية في سوريا. وهذا يعني أنهما رجعا إلى النقطة التي انطلقا منها في الأصل، وقد كانت هذه هي خاتمة رحلتهما التبشيرية الأولى، وكان رجوعهما بتلك الأنباء السعيدة مصدر فرح وابتهاج للجميع. فقد استدعى بولس وبرنابا المؤمنين إلى اجتماع وأخبراهم بكل ما صنع الله العلي. ونلاحظ هنا أنهما لم يتحدثا عن بطولاتهما، بل تحدثا عن ما صنعه الله معهما ومن خلالهما. ولا شك أن أبرز ما شركا به هو أن الله الحي قد فتح باب الإيمان للأمم. ونقرأ هنا أن بولس وبرنابا أقاما مع التلاميذ في أنطاكية مدة طويلة. وبعد أن انتهينا صديق المستمع من دراسة الأصحاح 14 من سفر أعمال الرسل، ننتقل الآن إلى الأصحاح 15، فنقرأ في العدد الأول: وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. وكما ذكرنا في وقت سابق صديق المستمع، فقد كان هناك قوم يعلمون الإخوة أنه إن أرادوا أن ينالوا الخلاص ينبغي لهم أن يختتنوا حسب شريعة موسى. وقد كان هذا الاعتقاد راسخا عند أغلبية المسيحيين في الكنيسة الأولى، لا سيما أنهم كانوا من خلفية يهودية، ففي نظرهم لم يكن باستطاعة غير اليهود أن ينالوا الخلاص. وإن أراد شخص من الأمم أن يخلص يجب عليه وفقا لرأيهم أن يصير يهوديا ثم مسيحيا، ولكي يصير الأممي يهوديا كان ينبغي له أن يختتن وأن يعتمد وأن يطيع شريعة موسى. وكان الكثير من اليهود في أورشليم قد قبلوا يسوع مخلصا لحياتهم، لكنهم كانوا منغلقي الأذهان، فقد ظنوا أن الخلاص هو لليهود فقط. لذلك عندما نادى بطرس الرسول برسالة الإنجيل لغير اليهود لاموه واستجوبوه قائلين: كيف دخلت بيت رجال غير مختونين وأكلت معهم؟ لكن بطرس قال لهم: إن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع الله؟ الحقيقة هي أن كثيرين من الأمم أي غير اليهود كانوا يقبلون يسوع المسيح، وقد حقق بولس وبرنابا نجاحا عظيما بين الأمم في رحلتهما التبشيرية الأولى. وكما رأينا سابقا فقد واجها معارضة شديدة من اليهود أنفسهم، وعندما رأى بولس وبرنابا أن اليهود يعارضون رسالة الإنجيل قالا لهم: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هو ذا نتوجه إلى الأمم. وهذا هو ما حدث بالفعل، فقد ناديا برسالة الإنجيل بين الأمم وشهدا على عمل روح الرب بقوة في وسطهم. يجدر التنويه هنا إلى أن الكنيسة في أنطاكية كانت في الأصل كنيسة أممية. بعبارة أخرى، فقد كانت تتألف في مجملها من غير اليهود، لكن قوما جاءوا من أورشليم وجعلوا يعلمون الإخوة قائلين: إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. وقد كتب الرسول بولس عن ما حدث في الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل غلاطية، فقال في الأعداد من الأول إلى الرابع: ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا، آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن، ولكن بسبب الإخوة الكذب المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا. وبذلك فقد أعلن الرسول بولس أن هؤلاء جاءوا بدافع الفضول ليتجسسوا حرية المؤمنين من الأمم، وقد كانت غايتهم هي استعباد هؤلاء من خلال تقييدهم بقيود الشريعة. لكن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني والعددين 5 والـ6: الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل، وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان. ومن دواعي الأسف صديق المستمع أن مؤمنين كثيرين يقعون في فخ الكبرياء عندما يرون أن الله استخدمهم، لكن الرسول بولس لم يكن من هذه النوعية من الخدام. ويتابع بولس قائلا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني من العدد 6 إلى 14: فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس، إذ رأوا أن ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. فإذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم، وأما هم فللختان، غير أن نذكر الفقراء. وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله، ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ وبذلك يشير الرسول بولس هنا إلى ذهابه إلى أورشليم لتسوية المسألة التي كانت تسبب انقساما في الكنيسة. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فقد ذهب لوضع النقط على الحروف فيما يختص بعلاقة المؤمنين المسيحيين من الأمم بشريعة موسى. فهل ينبغي لهؤلاء أن يتهودوا كي يتبرروا؟ وهل الخلاص بالإيمان فقط أم أن الأعمال لازمة للخلاص؟ هل ينبغي للإنسان أن يتكل على إيمانه وأعماله كي ينال الخلاص؟ ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 في العددين الثاني والثالث، فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. نرى هنا صديقي المستمع أن بولس وبرنابا توقفا أثناء رحلتهما في كنائس مختلفة في فينيقيا والسامرة، وهذا يعني أن الكنيسة كانت تنمو في أماكن كثيرة. فها نحن نقرأ عن وجود كنيسة في فينيقيا، وها نحن نقرأ أيضا عن وجود كنيسة في السامرة. وعندما علم الإخوة في فينيقيا والسامرة أن غير اليهود اهتدوا إلى المسيح فرحوا فرحا عظيما. ونقرأ في العدد الرابع: ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. وهذا هو ما أشار إليه الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني والعدد التاسع، حين قال إنه التقى يعقوب وبطرس ويوحنا، فقد كان ذلك أشبه باجتماع صغير ومغلق، لكنهم اجتمعوا على نطاق أوسع بعد ذلك لمناقشة موضوع تبرير الأمم. ونقرأ في العدد الخامس: ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. إذن صديقي المستمع، فقد كان الفريسيون مصرين على وجوب خضوع الأمم لشريعة موسى وممارسة الطقوس اليهودية ولا سيما الختان. وأخيرا صديقي المستمع، نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر من العدد السادس إلى الثامن: فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر، فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. نلاحظ هنا صديقي المستمع أن بطرس يعيد سرد الحقائق، فقد قرأنا في الأصحاح العاشر كيف أن الله العلي أرسله إلى الأمم، فقد كان الرسول بطرس أداة حية بيد الله، وقد استخدمه الرب ليفتح الباب للأمم لقبول رسالة الإنجيل. وكنا قد قرأنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر والعدد الرابع والأربعين عن حلول الروح القدس على الأمم، إذ تقول كلمة الله: فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. وقد كتب بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والعدد الثاني: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ والجواب بكل تأكيد صديق المستمع هو أنهم أخذوا الروح بخبر الإيمان، فقد سمعوا الخبر السار وصدقوه وقبلوه بالإيمان. وصلاتي لأجلك عزيز المستمع هي أن تقبل الخبر السار الآن بالإيمان. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
شكرا لك يا إلهنا الحبيب لأنك إله محب وغافر للذنوب، وشكرا لك لأنك تضع هذا الجوع فينا من نحوك ومن نحو كلمتك المقدسة، وشكرا لك أيضا لأنك منحتنا هذا الامتياز العظيم في أن نشارك الخبر السار مع الآخرين. لذلك ساعدنا يا رب أن نتعلم من خلال هذه الدراسة دروسا قيمة لحياتنا، وساعدنا من فضلك أن نكون مرهفي الحس لسماع صوتك وإرشادك، وليتك تعطينا القوة كي نطيع وصاياك ونسير معك كل أيام حياتنا. باسم فادينا يسوع المسيح، آمين.
آتي إليك يا أبي، أعددت كل شيء لي، ها أنا في محضنك، أريد حقا أن أطيع حطم حصني المنيع، أعلن لي مشيئتك بالنعمة. إنساني العتيق أقمتني مع المسيح، أجلستني عن يمينك، أنت تعمل لا أنا، أنت الجزيل الغنى، أستند على حبك. تشتد الثقات لا أنسحب في أمر أحار، لا أيأس أسقط في صراع، لا لا أهلك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.